أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن عرفنا محل النزاع في ملاقي أحد أطراف الشبهة، يقع الكلام في مسائل ثلاث. المسألة الأولى أن يحصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المشتبهين، أحد الطرفين، ثم بعد ذلك تحصل الملاقات ويحصل العلم بها. يكون العلم الإجمالي بالنجاسة متقدم على الملاقات والعلم بالملاقات. القسم الثاني أو المسألة الثانية بعكس هذه الصورة، يعني تحصل الملاقات والعلم بالملاقات ثم أعلم إجمالا بنجاسة أحد الطرفين. الصورة الثالثة أن يتوسط العلم الإجمالي بينهما، يعني أن تحصل الملاقات ولا أعلم بها ثم أعلم إجمالا بنجاسة أحد الطرفين ثم أعلم بتحقق الملاقات مع الطرف. هنا هذه المسائل الثلاث المطروحة في هذا التنبيه. المسألة الأولى، نبدأ بهذه المسألة، وما هي حصلت الملاقات والعلم بها. يعني الآن الثوب لاقى أحد أطراف النجس وعلمت بها، علمت بالملاقات ثم علمت إجمالا بنجاسة أحد الطرفين. هنا المسألة طبعا ترتكز على نقطة مهمة، إذا اتضحت يتضح الحال في المسألة، وهي كيفية انتشار النجاسة بالنسبة إلى الملاقات، أو كيفية حصول النجاسة بالنسبة إلى الملاقات. وهذه المسألة أساسا تكون مسألة فقهية، ولكن هي ضرورية هنا في معرفة الحكم الأصولي. هنا عندنا احتمالات، بعض الأصوليين طرح 4 احتمالات، ولكن تقريبا لا حاجة إلى تكثير الاحتمالات، نختصر على ذكر احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون من باب العلة والمعلول، بمعنى أن هذا النجاسة موجودة، الثوب لما لاقى النجاسة صار النجاسة علة لانتقال النجاسة، انتقال التنجس أو النجاسة إلى الثوب، طبعا بواسطة الملاقات، لكن نفس النجاسة تعتبر علة، وتنجس الثوب يكون معلول. فإذا انتقال النجاسة من حيث العلة والمعلولية، هذا يترتب عليه أن يكون هناك اثنينية، النجاسة الأصلية غير ما لاقاها، غير المتنجس بها، هذه نجاسة حادثة ومعلولة لتلك النجاسة. إذن على القول بالعلية لابد أن نعرف الاثنينية، وهذا محور طبعا، محور في البحث الآتي، إذا اتضحت هذه الفكرة يتضح الكلام. الدليل على هذا الاحتمال أننا نلاحظ أن أحكام الملاقى تختلف عن أحكام الملاقي. مثلا إذا ولغ الكلب في الإناء، هنا الحكم يتنجس، ولكن الحكم أن يطهر بإحداهن بالتراب، يطهر الإناء ثلاث مرات مثلا إحداهن بالتراب. الإناء الثاني، لا نقول الآن الثوب، إناء آخر لاقى هذا الإناء، إناء آخر لاقى هذا الإناء، هل نحكم على الإناء الثاني بالتطهير وإحداهن بالتراب؟ لا، لا نحكم عليه ذلك، وإنما نحكم عليه لاقى المتنجس فيطهر بالماء بدون التراب. إذن هذا الاختلاف في الأثر يكشف عن الاختلاف في الحقيقة، يعني أن الإناء الملاقى فيه نجاسة ومتنجس، ونجاسته من حيث الحقيقة تختلف عن نجاسة الإناء الملاقي. هذا الاختلاف في الأثر يكشف لنا عن الاختلاف في الحقيقة، معنى أنه هذا علة لذلك، وليس أن هذه النجاسة هي نفسها تلك. النجاسة الملاقة اختلفت عن نجاسة الملاقة، فهو النجاسة نظير الطهارة على العكس. الماء إذا لاقى الثوب أو طهر به الثوب نحكم على الثوب بالطهارة، ولكن هذه الطهارة الموجودة الآن في الثوب نابعة وناشئة من طهارة الماء، وليست هي نفس طهارة الماء. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن انتشار النجاسة بين الملاقي والملاقى هي نفس النجاسة توسعت دائرتها، هي النجاسة واحدة ولكن توسعت دائرة النجاسة، من قبيل هذا الإناء نجس، الآن قسمنا هذا الإناء إلى قسمين، صار هذا نجس وهذا نجس، هل هذه النجاسة تختلف عن تلك النجاسة؟ لا، النجاسة الموجودة في الإناء الثاني هي نفسها النجاسة الموجودة في الإناء الأول، لم تختلف. الملاقات يقول من هذا القبيل، من قبيل أنها توسعت النجاسة، لما الإناء الثاني لاقى الإناء الأول توسعت النجاسة، يعني هي نفسها حقيقة ولكن توسعت النجاسة. من قبيل أيضا ما إذا كانت نجاسة منجمدة في شيء، نجاسة ملونة منجمدة في شيء وضعناها في الماء وانتشرت، هذه النجاسة هي نفس تلك النجاسة الموجودة ولكن توسعت، كانت منجمدة الآن صارت أوسع، هذا احتمال آخر. لكل من طبعا الاحتمال الأول ذكرنا دليله، الاحتمال الثاني أيضا هناك أدلة أقيمت عليها، ولكن الآن قبل أن نذكر دليل الاحتمال الثاني نرجع إلى الاحتمال الأول حتى نرتب الأثر. على الاحتمال الأول الآن قلنا بأن هذه النجاسة الموجودة في الملاقي نجاسة جديدة حادثة حصلت من النجاسة في الإناء الأول. الآن في محل الكلام، علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، لم أعلم بنجاسة كليهما. الثوب لاقى أحد هذين الإناءين، محل بحثنا طبعا حتى نأكد على هالنقطة لا بأس بها، أنه في الملاقي لا يوجد أي منجز آخر، ما نريد أن ننجزه على القول بالتنجيز بنفس العلم الإجمالي الأول، يعني العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين نريد أن نتمسك به للقول بنجاسة الملاقى، ما عندنا منجس. الآن الثوب لاقى هذا الإناء، أحد الإناءين، هل نحكم عليه بالنجاسة أو لا نحكم عليه بالنجاسة؟ على الاحتمال الأول قلنا بأنه هذه على فرض تحققها فهي نجاسة جديدة حادثة ليست تلك. فهنا من الواضح إذن بما أنني لا أعلم بملاقاة الثوب لنفس النجس، فهنا أشك في الطهارة وعدمها، أشك في النجاسة وعدمها، أستصحب عدم النجاسة أو أبني على الطهارة على حسب الأصل الوارد في حسب الموضوع. ليش؟ لأن هذه نجاسة حادثة وأشك فيها، والتنجس بالنجاسة يتم عن موضوع مركب، هذا الموضوع المركب لابد أن يكون تاماً حتى يمكن أن نحكم بالنجاسة كما ذكرنا سابقاً، لابد أن يكون الموضوع تام. هنا الموضوع ليس وجود النجاسة وفقط، هذا جزء، الجزء الثاني الملاقاة للنجاسة، يعني أن يكون هناك، أن تكون هناك نجاسة وأن يلاقي الثوب لهذه النجاسة، فإذا مركب ملاقاة النجس. أنا الآن لا أعلم، أحتمل أن الثوب لاقى النجس لأنه لاقى أحد الأطراف، فأحتمل أن الثوب لاقى النجس ولا أعلم، فإذا علمت بجزء دون جزء، مثل ما ذكرنا سابقا علمت بوجود بدن ميت إنسان بين أحد هذين الجسدين، أحدهما بدن ميت إنسان والآخر حيوان مأكول اللحم مذكر، ملاقاة اليد، لمس اليد لأحدهما لا يوجب الغسل. لماذا؟ لأن الغسل موضوعه مس بدن الميت الإنسان. هذا الجزء الثاني لم يتحقق، أعلم بوجود ميت إنسان بينهما ولكن لا أحرز أن المس وقع عليه. هنا من هذا الباب عندي علم بوجود النجس بين الطرفين ولكن لا أعلم أن الثوب مس هذا الإناء النجس. لما لم أعلم بهذا الجزء إذن هو يكون مجرى لإصالة الطهارة أو عدم التنجس وإلى آخره. فنتيجته لا يجب الاجتناب عن هذا الإناء، عن الملاقي، عن الإناء لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحد الأطراف. على الاحتمال الثاني النتيجة تختلف. على الاحتمال الثاني قلنا بأن الملاقات، بأن التنجس توسع في دائرة النجاسة بالملاقات، يعني حكم هذا الملاقي هو حكم هذا الملاقي، كان يجب الاجتناب عن أحد هذين. الآن توسعت دائرة الأول، مثل ما إذا قسمنا الإناء إلى قسمين صار عندك يجب عليك الاجتناب أو تعلم بنجاسة إما هذا وهذا في طرف أو هذا في طرف. الآن نفس الكلام، لما وجدت الملاقات نفس الكلام، علمت بنجاسة إما الملاقي والملاقى أو الطرف الآخر غير الملاقي. ليش؟ لأن هنا توسع في الدائرة. على هذا إذن النقطة المهمة هي هذه. الآن نتأخرنا الوقت انتهى، إن شاء الله يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين والطاهرين.